بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين من الروايات التي قد يستدل بها على صدور الغيبة من المعصومين ما رواه في عوالي اللآلئ عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لهند بنت عتبة امرأة أبي سفيان حين قالت إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني وولدي ما يكفيني فقال لها خذي لك ولولدك أو لولدك بالمعروف. هذه الرواية قد يستفاد منها أن الغيبة جائزة، ولهذا قررها النبي. هو صحيح لم تصدر منه، ولكن لم يردع هندا عما قالت وذكرت من عيب مستور لأبي سفيان. على أي حال، هذا الأمر مع ضعف سنده، هذه الرواية مع ضعف السند لا يصلح للاستدلال في مضمونه، حتى المضمون هو مو قابل لأن يكون حجة. فإن النبي صلى الله عليه وآله هو الولي الذي من خلاله يمكن أن يدفع الظلم والعدوان الذي قد يحصل على أي أحد، أو فقل فإن النبي هو القاضي، ولا بد للمشتكي أن يرفع ظلامته من خلال الرجوع إليه. فما الضيق أن يأتي أحد، هذا الأمر لا بد أن يقبل، ولا هذا يغلق باب القضاء، أن يأتي أحد إلى القاضي ويشتكي أحدا آخر، ولا كيف الإنسان هو يرفع أموره، يعني شكاوى كيف يرفعها إلى آخرين. هذا مضافا لكون أبي سفيان غير مؤمن، فهو قد لا يكون أصلا مندرجا تحت موضوع حرمة الغيب، ولا حرمة له، لأنه يعني معروف أنه رجل من المنافقين، و هناك نصوص كثيرة، وإحنا في المقام يكفينا الاحتمال، حتى لو لم يثبت هذا المضل يكفينا الاحتمال، لأنه دلالة التقرير دلالة صامتة ما بها إطلاق، فغايته تدل على جواز هذه الحالة، وهذه الحالة لابد أن نظيرها من جميع الجهات أيضا جائز طبعا لا بأس، لكن هي الجهات المأخوذة لا نعرفها. ومن ثم فهذه الرواية لا تصلح لا سندا ولا دلالة على إثبات المدعى، وهو جواز الغيبة. السابع، ما رواه الكليني، ما رواه الكشي رحمه الله عن أبي عبد الله محمد بن إبراهيم قال حدثني علي بن محمد بن يزيد، علي بن محمد بن يزيد القمي قال حدثني عبد الله ابن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن هشام ابن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان بلال عبدا صالحا وكان صهيب عبد سوء، كان يبكي على عمر. هذه الرواية يكفي، يعني سيأتي ما يكفي لرده في البحث عن اشتراط الإيمان في حرمة من يستغرب، وهذا يكفي بغض النظر عن مشاكل السند إذا كانت موجودة، لأنه هو الموضوع يرتبط ب يعني من مقومات الإيمان الغيبة الآخر غيبة المؤمن. هناك كلام إن شاء الله، هو إحنا بس ننتهي من هذا البحث إن شاء الله ندخل في ذاك البحث. الثامنة، ما رواه محمد بن علي ابن علي الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال إن أمي لا تدفع يد لامس. قال فاحبسها. قال قد فعلت. قال فامنع من يدخل عليها. قال قد فعلت. قال قيدها فإنك لا تبرها بشيء أفضل من أن تمنعها من محارم الله عز وجل. والعيب في المقام ظاهر، لأنه عادة من يكون هاي الحالة من الفجور الذي لا يكون فيه أدنى توقف، بحيث ينطبق عليه هذا العنوان لا تبر يد لامس، ويكفينا احتمال أنه ظاهر، إنه صار سكوت عن هالموضوع، ما عندنا إطلاق في القضية أن من لا ترد يد لامس فيتجوز غيبتها مثلا. لو قال هذا الكلام نقول هذا به إطلاق، سواء كانت هذه الحالة مخفية أو ظاهرة، ولكن إحنا نريد نستدل بالسكوت. السكوت لا إطلاق فيه، فربما المقام ومحل الحاجة هو كان من العيب الظاهر، بحيث ما صار أبو حاجة للبحث في النقطة. نعم.
أي
هذا أول قضية، أن العيب ظاهر والرجل هنا مشتكي أم أيضا يشتكي من مما يعني تفعله، فأيضا هو ربما يكون يريد يعرف أنه كيف مثلا يتصرف في هالقضية، أو يريد يرفع مظلوميته، لأنه هو بالنتيجة سيمسه ولو عرفا يعني بعض الغضاضة والنقص بسبب ما ترتكب هي. خدمتكم.
يحقنا على هالرواية، يحقنا أنه هو مثلا هالرواية جاءت قبل تشريع
لا
بديل.
نفس الشيء هو مثل تزوج، هو بالنتيجة إذا عدش خو زواج الدائم هم هو كان يقول زوجها مثلا. لا هو يبدو هاي الحالة هي حتى مع الزواج هي متتنافى حالة يعني كل الشاذة. لا القذف أشد من هذا، القذف أشد من هو قاعد يذكر الأمر بلا مو قاعد يتهم بالزنا، يعني بيه لوازم وكذا، أي لوازم بيه كناية بعد ما يعد قذف. لا مو إلا قدام النبي، هو لا مو هو أول الكلام أنه هذه حدود، هذا بعدنا ما نقحناه، بس هو العيب الظاهر إحنا خب تقدم حديث بعض النصوص كانت بها إطلاق، يقول أما العيب الظاهر مثل الحدة والعجلة فلا، أصلا مو من الغيب، فربما هذا بعد هو يكون داخل في هذا المعنى أنه بالعيب الظاهر. ومن قال أنه ليس مكشوفا للنبي؟ عادة النبي صلى الله عليه وآله يعني الحجة تامة على هذا، أنه مطلع على ما يفعل العباد وكذا، غير الكشف الخاص للنبي. حتى هذه الحالة هي يحتمل، قلنا يكفي فيها الاحتمال لأنه لا إطلاق فيها، يكفي فيها احتمال أنها تبين عيبا ظاهرا. نعم. اي هو هذا الشأن، هو ما مبني على الستر، هو ما مبني على الستر، يعني مثل انسان معلن بالفسق ايش راح يصير. التاسعة ما رواه الكشي قال حدثني محمد بن مسعود قال حدثني علي بن محمد القمي قال حدثني احمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن فضيل بن عثمان قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام في جماعة من أصحابنا، فلما أجلسني قال ما فعل صاحب الطاق؟ قلت صالح. قال أما إنه صالح، يعني ظاهر شو نحن نقول زين، مو صالح من باب التوصيف لأخلاقه، شنو يعني هذا الظاهر معناه. قال أما إنه بلغني أنه جدل وأنه يتكلم في تيم قذر. هاي العبارة ما أدري بيها خطأ، إحنا خذناها نأخذها من الحاسوب والبرامج وكذا. تيم قذر يشير إلى تيم وإلى كذا، زين ليش يعني هذا التعبير كأنه به شيء من الغرابة يعني إذا كان هو قد صدر نفسه. المهم ما يبدو أنه هذا يأثر على أجوبة يعني على المضمون الذي نحن بصدده. فقلت أو قلت أجل هو جدل. قال أما إنه لو شاء ظريف من مخاصميه. الظريف ربما يكون معناه الأصلي يعني الدقيق، يعني الأمور الظريفة يعني الأمور الدقيقة، مو الظريف من الظرف والطرفة والمزاح والنكتة وكذا، لعله هذا هو أقرب إلى معنى اللغوي. الظريف يعني الدقيق. أما إنه لو شاء ظريف من مخاصميه أن يخصمه فعل. وهذا الكلام هو ظريف بهذا المعنى من الظرافة، يعني رسائل مهمة. أما إنه لو شاء ظريف من مخاصميه أن يخصمه فعل. قلت كيف ذاك؟ قال يقول أخبرني عن كلامك هذا من كلام إمامك، فإن قال نعم كذب علينا. الدفع دخل، هذا هو يجادل بما ينافي التقية، والأئمة لا يقولون بما هو يقول، فهذا راح يصير من الإمام دفع دخل، لأنه إحنا من نتحمل مسؤولية كلامه. واضح إن شاء الله. والتقية عادة شلون تصير؟ هي يعني ما وراء السطور، مو أنه يصير صريح. إحنا نشوف أنفسنا اليوم بعض الأحيان نتكلم بشأن عام، فمن نشوف من المصلح أن نصرح بكل ما عندنا. هو هذا النحو من أنحاء الاتقاء، لمثلا أن يقول الإنسان كلام هو يبقى مطابق للواقع، ولكن في نفس الوقت هو يتفادى أن يقول بعض الأمور. فإن قال نعم كذب علينا، هذا صار مفيد أنه الإمام يريد يبين أنه إحنا ما نقول بمقالته، لأنه ربما يجاهر ببعض ما لا يسع الإمام أن يجاهر به. وإن قال لا، قال له كيف تتكلم بكلام لم يتكلم به إمامك؟ إذا قال لا هذا كلامي ليس كلام إمامي، يقول أنت عليه أساس تقول أمرا لم يقل به إمامك. ثم قال إنهم يتكلمون بكلام إن أنا أقررت به ورضيت به أقمت على الضلالة. وقلنا هاي الضلالة يعني بما سبق يتضح أن الضلالة يمكن أن تفهم بمعنيين، إما الضلالة واقعية لأنه يقول الباطل، وإما ضلالة يعني لا يصيب الهدى الذي ينبغي له بترك مثلا التقية أو بيان بعض الحقائق التي تمس رموز الآخرين وأمثال ذلك من الأمور. واضح إن شاء الله، لا يخفى إن شاء الله عليكم. ثم قال إنهم يتكلمون بكلام إن أنا أقررت به ورضيت به أقمت على الضلالة، وإن برئت منهم شق علي. معنى هم ممن لا يمكن له يعني لا يسعه أن يبرأ منهم، يشق عليه أن يبرأ منهم. معنى هم قريبين إلى ولذا هم كانوا مو على الموازين ويبرأ منهم، شو المانع؟ واضح إن شاء الله. نحن قليل وعدونا كثير. هاي قرينة على كل ما ذكرت من حمل على التقية سابقا. فإذن المسألة مو قضية حق وباطل فقط، وإنما مسألة مصلحة، لابد أنه نلاحظ هذه المصالح العامة لحفظ المؤمنين. نحن قليل وعدونا كثير. قلت جعلت فداك فأبلغه عنك ذلك قال أما أنهم قد دخلوا في أمر ما يمنعهم عن الرجوع عنه إلا الحمية. هذا أهم نقطة ظريفة مهمة جدا. الحمية يعني كأنه هو يحمي ويدافع عما هو يرتبط به وينتمي إليه، يعني بها شيء كأنه من التعصب، لكن تعصب لنفسه أو لمثلا الجهة التي هو ينتمي إليها كذا. نعم، وهو هنا ذكرها يعني بطريقة كأنها ليست كذلك، أي يعني الحمية. أي. قال فأبلغت أبا جعفر الأحول ذاك، أبلغته كلام الإمام عليه السلام، فقال صدق بأبي وأمي ما يمنعني من الرجوع عنه إلا الحمية. طبعا هاي هم نقدر نفهمها بفهمه بفهم تقي، أنه هو حمية يعني اللي هي معناها بالأصل الصحيح يعني هاي الغيرة على الحق لترجع إلى هذا الجانب، وقدمت بطريقة كأنه تبين أنه بجانب سلبي، لكن هذا راح بتوري راح يتحمل مسؤوليته كاملا. من هو مؤمن الطاق ميسر للإمام، عدونا كثير نحن قليل وعدونا كثير، هذا بيحتمل. احتمال آخر لا، أنه مؤمن الطاق أيضا هو قد يبتلى ببعض ما يبتلى به عدي الناس، من ماذا؟ من أنه يصير عنده تعصب إلى حد بحيث يخليه يغرق في النقاش والجدال وكذا. إحنا عندنا بعض النصوص تنهى عن الاستغراق في الجدال مع الآخر، وإنما الإنسان من يشوف أحد هو باني على طلب الحق، قبول الحق، البحث عن الحق، ينبذ إليه نبذة، ينبذ إليه الشيء نبذة، فإذا كان هو بصدد القبول يقبل. أما الجدال عادة يزيد التعصب ويعقد الأمر، وأيضا قد يجعل المتجادل يقول ما هو ليس بحق، فيزيد مجادله ولو من هذه الجهة بعدا عن الحق، لأنه يتصور أن هذا الذي يجادله هو يمثل الحق، فيصير سبب لمزيد من البعد والضلال، فيصير نقض الغرض. فهو حتى لو المجادل ظفر بخصمه في بعض الأحيان وأفحمه فهرب من المناظرة، شو راح يصير؟ يعني وصل الحق، هذا ما راح يوصل الحق. بالمقابل قد يكون هو هذا أوجب توتر شديد، هذا من جهة، ومن جهة هو ربما يحصل تقدم في جانب، لكن من حيث المجموع يصير التأخر والسلبيات أشد. فلهذا هذا المنطق المناظرة الديوك الفكرية أو الثقافية أو المذهبية، مثل هذا يعني صراع الديوك، هذا أمر يعني مجموع النصوص يبدو أنها لا تشجع عليه. نعم، أن الإنسان هو يوضح يبين الحقائق، يصير اتهامات باطلة هو يجلي غممها، هو يوضح حقائقها، هو يقيم الحجة بشكل هادئ، ومن هو يكون بصدد طلب الحق يعتني به، يهتم به ويعينه على بلوغ ذلك. من واحد يكون معبأ بشدة ضد مثلا أهل الحق وضد أصل الحق ويعني حقيقته أحقيته، هو يحاول أنه ينبه يكشف هذا الأمر عنه، يشكك على الأقل، يقول له راجع تأكد، لا هذه ليست مقالتنا، لا بأس. أما لا، أنتوا اللي تقولون بتحريف القرآن مو إحنا مثلا، أنتوا اللي كذا وإلى آخره، هذا الأمر يبدو بمشاكل. على أي حال هذا موضوع مهم هو، لكن مو داخل بصلب بحثنا. لعله بس مو واضح، لأنه بقذر وكذا، مو لغة اللي هي مناسبة المعهودة. نعم، فبني
هسه لاحظت اكو حتى الشعر انه تيم يتعاملون كانه بالقاذورات وعدي بكذا
لعله لعله فيعني يصير كانه تيم قذر يعني مثلا مو قذر قذر يعني كانه باشاره الى بعض ما مثلا
كان.
على اي حال الروايه على الاقل بها بيان الامر النفسي السلبي وهو الحميه عن شخص غائب ومؤمن بلا اشكال. فهنا قد يقال انه هذا غيبه لان ذكر عيبه صحيح واقر بذلك وهذا راح يصير هو واقع ماكو اشكال في هذا الامر ولكن بالنتيجه ظاهرا هذا عيب. فذكر العيب من هذا القبيل ماذا يكون؟ هنا قد يمكن يعني دفع تقريب دلالة هذه الرواية على جواز الغيبة ولو في الجملة قد يكون باحتمالات. أولا من باب حفظه لأن الرواية كلها هي جوها جو تقي بحيث وصل بها الحد إلى التصريح والتقية في كثير من الأحيان هي تتحاشى التصريح أدلة التقية تتحاشى التصريح لأن التصريح بالتقية في بعض الأحيان ليس دائما يكون خلاف التقية صحيح؟ لكن المهم هذه الرواية واضح أنها أجواءها هي أجواء تقية فمن الممكن جدا أنها كانت من باب المحافظة على مجمل الحالة العامة مو إلا المحافظة عليه ولو الإمام يعني الإمام هو جزء من قضية أنه ما يريد يعني هو لب التقية ربما يكون هذا أنه هذا الرجل خلقون بدوره يؤدي ما عليه ولكن بدون تبني من الإمام ويصير إشارة إلى أمر عام مشترك وهو الحمية. واضح إن شاء الله. فمو إلا التقية بمعنى أنه هو بس مجرد ما يتحمل مسؤولية كلامه يصير مانع من إبلاغ المنع لأن هو الرجل قال أنا أبلغه يعني ماذا يعني حتى يمتنع فإذا امتنع ربما يكون بخسارة وهو الرجل إلى دور مكلف به بأن ينهض بأن يبين يصدع بالحق ويكشف عن الحق. من جانب آخر ربما هو فيه يعني فيه خلل انه اذا يريد عفوا اذا يريد يمتنع بخلل اذا يريد الامام يتبناه يقول له لا تركه على حاله شلون هذا يجتمع مع انه هو اظهر عدم الرضا عن كلامه هذا ايضا بمشكله خصوصا اذا اخذنا بنظر الاعتبار النصوص الكثيره الوارده في الثناء على هذا الرجل يعني بعض النصوص تقول احب الناس الي اربعه محمد بن مسلم وكذا واحد منهم أبو جعفر الأحول يعني هو رابع الأربعة وهذا يدل على شدة أهم وبعض النصوص تقول أحب الناس إلي أحياء وأموات يعني هم ماتوا على هذا يعني الحق أحب الناس إلى الإمام عليه السلام هذا معناه إلى تأثير كبير إلى يعني وقع وعنده إخلاص وعنده كذا على أي حال المهم الرواية مو من السهل البناء على أنها تجوز الغيبة وكذا ربما يكون أيضا من باب المصالح العامة وأيضا ربما يكون الأمر من جهة أن الغيبة تكون بالأمر المخفي المستور مثلا أما الأمر الظاهر اللي هذا أيضا ربما يكون فعله صحيح هو أمر نفسي لكن فعله واضح أنه من باب الحمية نعم لا احنا بنينا على أنه الآن صار حديث ويا الشيخ قبل قليل أنه عندنا نص صريح يقول هذا مو من الغيبة الحدة والعجلة يبقى إذا يصير البناء ينتقص اي بحث ما يخالف نكمل ان شاء الله شنو انتهى
النتيجه قلت ما مشترطين في التعريف تعريف الغيبه كونه امرا خفيا فلو ذكرتها معنا لو انتقصه بأمر ظاهر فهو من الغيبة، واستدلنا برواية عائشة وكذا، وأما هذه الرواية فحملته على محمل.
إذا انتقص بمعنى أنه، وهذه الرواية بالنتيجة لابد أن هي قاعدة تنفي.
هذا الاحتمال اللي تفرقه.
بالنتيجة حتى لو احنا قلنا انا ما اذكر هيك قلنا، يعني ما كنا بهذا المقام، قلنا اذا واحد ينتقص يكون بصدد التقليل من شأن احد في غيبته حتى لو كان ظاهر هذا، اما اذا واحد يذكر امرا مو يريد ينتقص من عنده، يكشف يعني يخبر عن امر ظاهر.
وما دام يحصل من الانتقاص
عادة
فهو
هذا من العيب. صحيح، إذا يحصل من عند الانتقاص مو يحصل عند التبرير، مو انتقاص، دفع النقص هنا في المقام قد يكون يبين أنه هذا عنده حمية، مو أنه فد واحد هو عنده مثلا غرض ذاتي عنده، لأن هو من صار على مو على الموازين، مو من ما صار على الموازين، فالإمام ما كأنه ما راضي عنه، فهذا قلنا أشبه بالعذر الإمام قدمنا. المهم إحنا موضوع العيب الظاهر، موضوع العيب الظاهر حتى إذا قلنا كلام فيما سبق بعمومة أو إطلاقة يشمل مطلق العيب الظاهر، أنا ما أتذكر هكذا قلت يعني، لكن لو فرضنا كنا قد قلنا، هذا يريد له مراجعة وتصحيح أصلا. ليش؟ لأن إحنا عندنا نصوص صريحة بأن العيب الظاهر ليس من الغيبة، ذكر العيب الظاهر ليس من الغيبة، هذا يصرح ينفي عنا عنوان الغيبة، مو فقط أنه يذكر العيب المستور فحسب، فيريد لمراجعة وجمع بين النصوص إن شاء الله في
معنى. الحمية هنا مو عيب أصلا، يعني مقصود بالحمية الإيمان نفسه، مو فرق شيء خاص به، يمنع من إلا الحمية.
يعني هذا يرجع تقريبا انه الى انه يصير مثل توريه في القضيه، ولا هي الحميه من باب التقيه، ولا هي الحميه بسياق الروايه كانه منشا لارتكاب ما لا ينبغي، فذكرت كانه امر مو حسن، ما ذكرت كانه امر حسن. بلي تفضل.
احتمال يكون العيب مستور على جلساء الإمام،
نعم،
فقد يكون
ان
الذكر يعني بالنسبه الى هؤلاء مستور عنه.
نعم،
فالإمام يسأل فضيل امام هؤلاء الناس.
فضيل يسأل الإمام، ها سأل عن ابي جعفر. نعم،
انه بلغني انه جدير.
نعم، بالنتيجة هذا يصير احتمال، ما نقدر نثبت به الفعل، ما نقدر نثبت به لأنه ماكو إطلاق الفعل بهذا الاحتمال، أنا ما أقدر أنفي، ولكن تدرون إحنا حتى نثبت جواز الغيبة ما نقدر نبنيها على احتمال، إذا كان عندنا احتمال في مقابلة لأنه هو فعل ما به إطلاق. نرجع إلى نفس الكبرى اللي ذكرناها ابتداء في أول البحث،
كان معروف ديدنهم جميع، ديدنهم بحيث حتى الإمام في عدة تقييمات، حتى بالكافي أكو قيمة يقول له أنت تخلط حقا بباطل كذا كذا تطير ولا تكاد،
لا أنه تقيس عندنا أنه 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 يقيس مثلهم
حالة الجدل.
إي هذا ما يتنافى ويا اللي نقوله، هو هم هنا قاعد يذكر أنه معروف،
فقط في هذا بعد ما راح يدخله تحت عنوان الغيبة، ولو هذا الاحتمال كافي يصير مثل الحدة والعجلة وكذا، فالشيء بي هو
هذا يقوي أن يكون المراد من الحمية يعني بيان العيب غير الظاهر غير المستور، عيب الظاهر، هذا يقوي مو أكثر من هذا. إحنا من أول ما عندنا مشكلة في ظهوره، واضح أنه هو ظاهر، بس هذني مؤيدات. المهم أن هذه الرواية بحد نفسها وإن كانت هي ربما هي أقرب من كافة الروايات السابقة إلى المدعى، لكنها لم تنجح، يعني دلالتها تقريب دلالتها لم ينجح في إثبات المدعى، تقريب دلالتها ليس كافيا لإثبات المدعى. العاشر، ما رواه الكشي أيضا عن علي قال حدثني يوسف بن السخت عن محمد بن جمهور عن فضال بن أيوب عن ميسر قال كنا عند أبي عبد الله عليه السلام فمرت جارية في جانب الدار على عنقها قمقم قد نكسته. قال فقال أبو عبد الله عليه السلام فما ذنبي أن الله قد نكس قلب زرارة كما نكست هذه الجارية هذا القمقم. هذا كلام شديد على زرارة وحديث عن قلبه. هذه الرواية ابتداء هي من حيث تقريبها لأنها تدل على الغيبة واضح بعد ما صور بإشكال نتحدث عن قلبه هذا أمر مستور مو أمر ظاهر. زرارة ظاهرة حسن بلا إشكال فيتحدث عن أمر مستور ويكشف عن حال قلبه. لكن هذه الرواية لا يمكن البناء على إثباتها لجواز الغيبة من جهات. أولا هي معارضة بما يدل على فضل زرارة وجلالة قدره وأن ما ورد في حقه من قدح إنما كان حفظا له من الأعداء وعليه فهذه الرواية هي وأمثالها من الروايات التي وردت في القدح في زرارة لأنه عندنا روايات عديد وجدت أنه نستعرضها شنو الفائدة يعني ما دام هو مضمونها واحد. وإنصافا أنا ثقل علي جدا أنه يعني أذكر بعضها وكذا خصوصا مع ما ورد أنه هذا من باب الدفع عن بعضها جدا قاسية في التعابير وهذه ربما هي من أهونها. ولكن ما دام هو هذا يوجد ما يدفعه توجد النصوص الأخرى الكثيرة في بيان فضله من جهة وتوجد النصوص الأخرى التي تبين أن ما صدر من الإمام كان حفظا له هذه بعد أوضح يعني بعد إذن دلالة هذه الروايات ما راح تصلح لشيء مما يدعى مع وجود المعارض الواضح لها التام الحجة. وقد جمع السيد الخوي رحمه الله في كتابه معجم رجال الحديث هذا المطلب وبين تفاصيله بشكل واسع. فهي على فرض صحتها وإرادة مضمونها يحتمل فيها أن المراد هو تحذير الناس من اتباعه لانحرافه عن الجهاد. لو سلمنا جدلا على فرض من باب الفرض ولا هو لا نبني عليه نعوذ بالله في حق زرارة أنه نبني على هذا. ولكن لو فرضنا أنه تنزلنا عن هذا الجواب وغايته وش راح يصير؟ زرارة صاحب اتجاه رأي يأثر بين الناس وإذا مو على الموازين فمن الطبيعي جدا أن الإمام يحذر منه مثل ما حذر من سرحوب كذا أبي الجارود عندنا مثلا بعض النصوص وردت في التحذير منه يصير من هذا القبيل. بعد هذه كثيرة جدا النصوص من هذا القبيل كثيرة جدا ما تدخل أصلا في جوهر بحثنا. وإذا صارنا نستقصيها يعني نستقصي روايات القدح في الواقفة وروايات القدح في علي بن أبي حمزة البطائني وأمثال ذلك هذا بعد ما نحتاجه لأن واضح أنه هذا خارج يعني داخل بالاستثناءات استثناءات الغيبة أو خارج تخصصا عن الغيبة لأنه ليس مثلا على حق لأنه كذا لأنه من أهل البدع من أهل الريب وما أشبه ذلك من الأمور مثلا بالنسبة لبعض أخوانه يعني أخيه الأفطح يمكن ورد عندنا أن عبد الله لا يريد أن يعبد الله في الأرض أو كذا على أي حال. وبالنسبة إلى السند بالخصوص يوسف بن السخت لم يوثق وذكر الكشي فيه رواية قال أبو النضر سمعت أبا يعقوب يوسف بن السخت قال كنت بسر من رأى أن أتنقل في وقت الزوال إذ جاء إلي علي بن عبد الغفار فقال لي أتاني العمري رحمه الله فقال لي يأمرك مولاك أن توجه رجلا ثقة في طلب رجل يقال له علي بن عمر العطار قدم من قزوين وهو ينزل في جنبات دار أحمد بن الخضيب فقلت سماني فقال لا ولكني لم أجد أوثق منك إذن يعني الرواية كأنها توثق يوسف بن السخت. سيد الخوئي رحمه الله علق عليها، قال بعد نقله لها: وقد يستدل بهذه الرواية على وثاقة يوسف، ولكنه لا يتم. أما أولا فلأن الرواية عن يوسف بن السخت نفسه، بل الرواية عن يوسف بن السخت نفسه، فلعله كذب في قوله هذا. فإحنا المشكلة أنه الرواية لا تصلح لإثبات وثاقة راويها، بل الوثاقة في إنجاز المأمور به. يقول حتى لو فرضنا ثبتت أن الرواية هي من باب هي وثقت وتمت وصارت حجة، فهي توثق القول أو توثق السلوك. السيد الخوي يتوقف، يقول هذا راح يوثق سلوك الإنسان، لأنه كلف بمهمة فهو أهل لها وجدير بها وليس أكثر من ذلك. هذا الكلام من السيد الخوي رحمه الله قد تستشكلون فيه، لأنه الوثاقة في أداء مهمة عادة لا تنفك عن الوثاقة في الأخبار، يعني الارتباط بينهما ارتباط عادي وربما أصلا حقيقي، لأنه هو اللي هو ينجح في أداء مهمة وعنده دقة في فعله، هذا ما عنده دقة في قوله، يعني لا يتعمد، يعني أكو احتمال يتعمد الكذب، لو لا الرجل عنده بلي. أنا ما لسه ما مصادف واحد من هذا القبيل، أنا واي مبتلى بأمور مثلا ترتبط بمهام وأعمال وكذا، لا أستحضر أي أحد في بالي ممن لا أعتمد عليه في أداء مهمتين ويكون عنده، يعني ممن هو يعتمد عليه في أداء مهمة وهو ما عنده وثاقة بالقول، ما يصير عادة، ما يصير. هذا عادة ملازمة.
سيدنا ممكن نقول أنه هاي أوثق منك اللي قال الرجل، أوثق منك أنا ما أدل على الوثقة الكلامية، تدل على وثقة مثل ما نقول إحنا تدبيرية. يعني أوثق منك
هو شيخنا عن شنو تقول يا شيخ؟ مو ذكرنا هذا المطلب وقع الناقش، وانت قاعد تعيده نفس هو نفس اللي ذكرناه واحنا قاعد الناقش، وقلنا انه الوثاقة التدبيرية. احنا استفدنا من تعبيرك لطيف يختصر المطلب، الوثاقة التدبيرية، الوثاقة التدبيرية لا تنفك عن الوثاقة في القول، هو اللي يقدر يدبر يفعل، هذا ما يقدر يحفظ اقوال الاخرين فينقلها، من يدبر ان يفعل بحيث هو يتصرف التصرف المطابق للحكمة، اللي هو الحكمة لا تنفك عن أنه يكون مثلا نقلة، يعني يصير تصرفه التفاته تام ما عنده خلل والتزامه أيضا تام، هذا يصير غير موثوق. يعني هذا ممكن أصلا تصورون أنتم حالة من هذا القبيل؟ لكن الإشكال الرئيسي ما هو؟ هو أنه هو نقل. الإشكال السيد الخوي الأول هو هذا المهم، أنه هو نقل، فإحنا ما نقدر نعتمد عليه في إثبات وثاقته، لأن نحتاج وثاقته في النقل. أما محمد بن جمهور فقد قال فيه النجاشي: محمد بن جمهور أبو عبد الله العمي ضعيف في الحديث فاسد المذهب، وقيل فيه أشياء الله أعلم بها من عظمها، روى عن الرضا عليه السلام. لكن هذا الرجل روى في كامل الزيارات، وروى عن جعفر بن بشير، وروى عنه المعلى بن محمد في تفسير القمي، سورة الروم في تفسير قوله تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، بحسب ما لاحظنا في المعجم. ثم يقول السيد الخوي: بل
على هذا راح يكون طبقت فوق، يعني قبل يوسف بن السخت.
ليش؟
لأن إذا كان يوسف تلقى الأمر من الأمر،
نعم،
كان في سامرة، يعني سامرة كانت في زمان الإمام الهادي والعسكر،
نعم،
فكيف يعني محمد بن جمهور في السند متأخر عن يوسف؟
ما صار واضح سيدي.
شو هالشكل من سيدنا؟
يعني إذا كان محمد بن جمهور راضي عن الرضا.
نعم. واللي هو روى عن يوسف بن السخط، مو هو روى عن يوسف بن السخط سيدنا. يوسف هو روى عن محمد بن جمهور. الطبقة تصير ملائمة، يوسف هنا محمد بن جمهور هو هنا روى عن فضالة. نعم. ويوسف روى عنه، نعم. المهم إن شاء الله من هالناحية مطمئنين. نجي الآن إلى هذا كلام النجاشي، إذا بقى لنا وقت حتى نختصر الحديث، ها؟ راح الوقت؟ كلش راح الوقت إيه. إن شاء الله هو واضح يعني، إن شاء الله نكمله فيما يأتي، والحمد لله رب العالمين.